السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه على ما أنعم به وتفضل، وعلى ما قضى به وقدر، فهو المحمود في كل أوان بكل لسان وعلى كل حال. له الحمد سبحانه كما ينبغي لجلاله وعظمته، له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر كثيرا كما تفضل كثيرا. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن رضي وسلم وآمن وتابع. اللهم اجعلنا ممن مننت عليه بالهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم أيها الإخوة المؤمنون، موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، لأنه ركن من أركان الإيمان، ولأنه أيضا تلتبس معه وفيه أوهام كثير من المسلمين، ولأنه أيضا ربما جاء الشيطان بشبه على قلب المؤمن ليضله عن نظام التوحيد الذي هو القدر، فيكون ذلك سببا لزيغ قلبه بعد هدايته. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر سر الله. فالواجب على المؤمن أن يكون مستمسكا بالوحي كما أمر الله جل وعلا عباده بذلك، فقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليه. وأن لا يتعدى العبد المؤمن، أن لا يتعدى ما أنزل الله جل وعلا في القرآن وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الهدى الكامل في الكتاب والسنة، ومن رغب الهدى من غيرهما أضله الله. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الكلام في القدر بما لم توقفوا فيه على علم من الله جل وعلا أو من الوحي الذي أوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مؤمن أن يسعى في تعلم هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر من الله جل وعلا خيره وشره، وأن يتعلم أيضا أنه لا يجوز له أن يخوض في مسائل القضاء والقدر، ولا الهدى والضلال، ولا الشقاوة والسعادة، ولا أحوال الناس الذين جعلهم الله جل وعلا متفاوتين في الإيمان وفي الأرزاق وفي الأخلاق، أن لا يخوض في ذلك إلا بعلم موثوق، وهو ما جاء في الكتاب والسنة، لأن القدر في الحقيقة أمر غيبي كما قال ابن عباس: القدر سر الله جل جلاله. لهذا كلامنا فيما ستسمع إن شاء الله تعالى إنما هو من مشكات الوحي من القرآن والسنة، ولا يجوز لأحد أن يخوض في مسائل الغيب بعامة وفي مسائل القدر إلا عن علم ودليل، لأن الخوض في ذلك بالعقول والأوهام والأقيسة مسلك من مسالك الضلال، والشيطان يأتي العبد ليضله عن سبيل الله بأن يخوض في فعل الله جل وعلا بالعلل والأقيسة. ولهذا أحسن ابن تيمية رحمه الله في قوله في تائيته القدرية المشهورة قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فطاروا على نوع من الجاهلية. يريد المرء أن يدرك لما حصل كذا، ولما اهتدى فلان وضل فلان، ولما أعطي هذا ومنع ذاك، ولما مرض هذا وصح ذاك، ولما هذا صار ملك وذاك صار عبدا، ولما ولما ولما. فإذا خاض في أفعال الله وفي ما يحدث في الملكوت بقوله لما، فإنه سيضل كما ضل أهل الجاهلية، إلا أن يتابع ما علل الله جل وعلا به ما يحدث في كتابه أو جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل الأصيل كمقدمة لهذا الموضوع المهم أن لا نخوض في القدر إلا بعلم، وأن نؤمن به كما سيأتي بخيره وشره، وأن لا نقول لما يقضي الله جل وعلا لما حدث ذاك ولما لم يحدث كذا وكذا. الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في أصحابه أتاه جبريل على صورة رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: صدق. قال: فأخبرني. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، وجاء في القرآن إثبات ذلك في غير ما موضع، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فما من شيء يحدث إلا ويحدث بقدر الله جل وعلا. فما معنى القدر وما معنى القضاء، وهل بينهما صلة أو أن معناهما واحد؟ القدر في اللغة هو التقدير، قدرت الشيء أقدره تقديرا، إذا جعلت له مقدارا ووصفا يكون عليه، إما في هيئته أو في وقت وقوعه أو ما أشبه ذلك. وهذا يقوله المرء عن نفسه، يقول: أقدر أو يقدر أنه يفعل كذا وكذا، في اليوم الفلاني يفعل كذا وفي اليوم الفلاني كذا، يعني يجعل لأفعاله مقادير مؤقتة بأوقاتها وفق إرادته. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فإن القدر عرف بعدة تعريفات اجتهد فيها العلماء، ومن التعريفات الحسنة في ذلك أن يقال: القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء قبل وقوعها بعلمه بها الأزلي وكتابته لها في اللوح المحفوظ وخلقه سبحانه لكل شيء وألا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى. أما القضاء فإن مادة قضاء في القرآن بل وفي اللغة تكون لعدة معان، منها أن يكون معنى القضاء الانتهاء والفراغ، فرغ من الشيء انتهى من الشيء قال انقضى الشيء أو قضي الأمر يعني انتهى، كما قال سبحانه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني انتهى وفرغ، وكما قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قضينا عليه الموت يعني قدرنا عليه الموت فوقع وانقضى فصار قضاء. وكذلك في قوله تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تقضي ما أنت قاض يعني افعل وأنفذ ما تريد إنفاذه، فإنما تنفذ شيئا في هذه الحياة الدنيا. فإذا القدر بينه وبين القضاء فرق، وهو أن الأمر الذي قدره الله جل وعلا إذا وقع وانتهى صار قضاء، وفي أثناء وقوعه وقبل ذلك يسمى قدرا. لهذا كما ترى في التعريف أن القدر فيه علم الله جل وعلا، لأن الله سبحانه علمه بالأشياء أزلي أو علمه بالأشياء أول لا بداية له، وكذلك كتابته جل وعلا للأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما سيأتي. ثم الله جل جلاله لا يكون شيء ويحدث إلا بمشيئته وخلقه، فإذا وقعت هذه الأشياء وانتهت صارت قضاء. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن يؤمن العبد أن ما يكون من الأشياء ويقع فإنما هو بتقدير سابق من الله جل وعلا، لا يقع الأمر ولا تقع الأشياء بدون علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق من الله جل وعلا، ولا يقع شيء فلا يقع شيء إلا بإذنه تعالى وعلمه السابق وكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء. فإذا وقع وانتهى قضي وصار قضاء. فنؤمن بالقدر خيره وشره قبل وقوعه، فكل ما قدر الله على عبده من خير أو شر نؤمن به ونسلم، وإذا قضي وصار قضاء فإننا نؤمن ونسلم سواء كان من الخير أم من الشر. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا تبين لك ذلك فإن الإيمان بقدر الله جل وعلا واجب وركن وفرض، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا الإيمان لا يكمل بل لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بأربع مراتب ذكرها الله جل وعلا في القرآن وجاءت أيضا مبينة في السنة. أما المرتبة الأولى فأن تؤمن بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء وعلمه بالأشياء سابق قديم أزلي، فيعلم ما سيكون على الفئة والصفة التي سيكون عليها، لأن علمه سبحانه نافذ يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فتؤمن بأن علم الله جل وعلا شامل وكامل وسابق، فلا يقع شيء إلا والله قد علمه قبل ذلك، فلا مجال للاستئناف ولا مجال للبداءة والبداء ولا مجال لوجود أشياء لم يعلمها الله جل وعلا. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قدر مقادير الأشياء التي ستكون في السماوات والأرض قبل خلقها 50,000 سنة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ومعنى قدر هنا كتب. قال سبحانه أيضا في بيان الكتابة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما الزبور؟ الزبور اسم لكل كتاب أنزله الله جل وعلا، فكل كتاب أنزله الله مكتوب فيه الأرض يرثها عباد الله الصالحون. قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ما الذكر هنا؟ هو الكتاب السابق الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، سماه ذكرا هنا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا في قوله: وكتب في الذكر كل شيء. وأيضا قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فما من شيء يحدث إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ، فتكون الأشياء على وقت ما كتب الله جل وعلا. فيأتي أن هذه الكتابة ليس معناها الإجبار، هذه كتابة لأن الله يعلم ما سيكون وأن كل شيء سيكون على نحو ما كتب جل جلاله. هذه هاتان المرتبتان العلم والكتابة سابقة لوقوع المقدر، والمرتبتان الثالثة والرابعة مقارنة لوقوع المقدر، وهي أنه لا يحدث شيء. تؤمن إيمانا جازما بأنه لا يحدث شيء إلا والله جل وعلا خالقه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن ذلك فعل العبد من الطاعة والمعصية، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ما هنا قد تكون مصدرية فتكون: والله خلقكم وعملكم، يعني خلق ذواتكم وخلق عملكم. وقد تكون ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون معنى الآية: والله خلقكم والذي تعملونه. وعلى كل فإنها دليل على أن ما يعمله العبد فإنه خلق لله جل وعلا، والعبد فاعل له حقيقة. إذن ما يحدث الشيء إلا والله جل وعلا هو الذي خلق. المرتبة الأخيرة الرابعة مما يقارن وقوع المقدر أن مشيئة الله جل وعلا نافذة، وأن مشيئة العبد تبع، ولا يمكن للعبد أن تستقل مشيئته بإحداث ما يريد، بل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة العبد واختيار العبد وإرادة العبد تبع أو هي خاضعة لمشيئة الله. فإذا شاء الله جل وعلا الشيء كان، وإذا شاء العبد ولم يشاء الله جل وعلا لم يكن إلا ما يشاءه الله جل وعلا. تريد يا عبدي وأريد، وليس لك يا عبدي إلا ما أريد. إذن فإيماننا بقدر الله جل وعلا تلحظ أنه إيمان بأمر غيبي يكون وهو علم الله وكتابته السابقة، وأن هذه الأشياء التي تحصل إنما هي بخلق الله جل وعلا ومشيئته سبحانه وتعالى. إذا تبين لك ذلك فالقدر وهو ما قدره الله جل وعلا مكتوب في اللوح المحفوظ، وأيضا يكتبه الملك عليك مجملا إذا أتاك وأنت في بطن أمك جنينا بعد 40 ليلة أو بعد 120 ليلة، فيكتب الأجل والرزق والشقاوة والسعادة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة، فيكون في ذلك نطفة، فيكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك إلى آخر الحديث. فبعد 120 يأتيه الملك، وهذه الرواية هي لفظ مسلم وفيها زيادة في ذلك مثل ذلك، والرواية الأخرى المعروفة في الصحيحين ليس فيها كلمة في ذلك، وهذه لها فائدة ربما يأتي بيانها. ثم بعد ذلك يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: يؤمر بكتب رزقه وعجله وشقي وسعيد. فهذه أول الكتابة، ولهذا قال السلف: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في جنازة البقيع، جلس عليه الصلاة والسلام وأخذ يمكث الأرض بمخصرته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن كل إنسان سبق عليه الكتاب، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أشيء نعمله أم شيء سبق به الكتاب؟ قال: بل شيء سبق به الكتاب. قال: لماذا لا ندع العمل ونتكل على كتابنا السابق؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن قدر الله السابق لا يكون إلا بأسباب يعملها العبد توصله إلى القدر الذي قدره الله جل وعلا. والله سبحانه قدر المقدمات وقدر النتائج، قدر الأسباب وقدر النهايات، وهذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مستدلا عليه بآية سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالرجل أو المرأة كتب الإنسان سعيدا، ولكن إيمانك بأنك كتبت كذا أو كذا معه عملك للسبب الذي يوصلك. فإذا كنت تريد أن تكون من أهل السعادة وما كتب غائب عنك مجهول، فاعمل فكل ميسر لما خلق له. لهذا الإيمان بالقدر لا يتم إلا بنظامين، أولهما نظام التوحيد والثالث نظام الشرع. أما نظام التوحيد فأن تعلم أن الأمور مفروع منها ومكتوبة، وأن الله جل وعلا أناط الأشياء التي كتب بأسبابها. وأما نظام الشرع فهو أن تسعى للأسباب التي تجعلك من السعداء والتي تبعدك من أن تكون من الأشقياء. فإيمان العبد بالقدر، الإيمان النافع، الإيمان الذي يكون حجة له، هو أن يؤمن بهذين النظامين، الإيمان بفعل الله وقدره، ثم الإيمان بالشرع في أن يفعل الأسباب. خذ مثلا في غير الهداية، في غير الأعمال الصالحة، في غير السعادة والشقاوة، أنت مؤمن أنه سيكون لك ولد إن شاء الله تعالى، أنت مؤمن بأنه ستكون طالب علم ستحصل 1000 ريال، هل من آمن بذلك وقعد عن فعل أسباب العلم أو عن التزوج والنكاح حتى يأتيه الولد، هل إيمانه حقيقي؟ ليس كذلك، لأنه لم يفعل السبب الذي يوصله إلى المقصود. فإذا في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يدل على أن التيسير لليسرى وعلى أن كون العبد يكتب من أهل السعادة أو هو مكتوب من أهل السعادة منوط هذا التيسير بفعله للأسباب التي توصله إلى ذلك. فإذا الكتابة لا يمكن أن تكتب إلا أن تتعلم الكتابة، لا يمكن أن تقرأ إلا أن تتعلم القراءة، فتعلمك القراءة كنتيجة مكتوب، ولكنه مكتوب مع السبب الذي يوصلك إليها. ولا يكتب عليك أن تكون قارئا ولا تسعى في أسباب القراءة، لا يكتب لك أن تكون غنيا ولا تسعى في أسباب الغنى، لا يكتب لك أن تكون عالما ولا تسعى في أسباب العلم، لا يكتب لك أن تكون مهتديا صالحا ولا تسعى في أسباب الصلاح. إذن فالكتاب السابق الذي كتبه الله جل وعلا والذي نؤمن بقدر الله جل وعلا السابق، هذا إيمان بما قدر الله جل وعلا وهو التوحيد، ثم إيمان بأنه لن يحدث شيء من الهداية والضلال من الطاعة أو المعصية إلا بفعل العبد. فإذا فعل الطاعة كانت عاقبته أن يكون من أهل السعادة، وإذا فعل غير ذلك كانت عاقبته أن يكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله. إذن فالقدر على هذا، وقد بسطت لك وسهلت لك التصور، القدر على هذا ليس جبرا، بل القدر إيمان بالغيب، تؤمن بالقضاء والقدر، تؤمن بالغيب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن من الإيمان بالقدر أن تسعى في الأسباب النافعة. إذا تبين لك ذلك فقدر الله جل وعلا الإيمان به له مظاهر أو له صفات يتصف بها العبد المؤمن. الصفة الأولى أن المؤمن بقدر الله جل وعلا لا يعارض القدر بمحض آرائه وأفعاله، ولهذا ظلت فئات في الأمة كالجبرية والقدرية ظلت لأجل أنهم قالوا إن القدر يمكن أن يدرك بالعقول والأفهام، فقاسوا فعل الخالق على فعل المخلوق فضلوا في هذا الباب. ومن الذين ضلوا القدرية، ومن الذين ضلوا الجبرية وهدى الله جل وعلا أهل السنة لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة فصاروا وسطا بين طوائف الضلال في ذلك. أما القدرية فهم صنفان. الصنف الأول القدرية الغلاة، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: القدرية مجوس هذه الأمة. والقدرية الغالية الذين ينفون علم الله جل وعلا، يقولون لا، الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. القسم الثاني من القدرية، القدرية الذين ينفون القدر، سموا قدرية لأنهم ينفون لا لأنهم يثبتون، لأنهم ينفون القدر قيل لهم قدرية. القدرية نفاة القدر الذين قالوا إن الله لا يخلق فعل العبد وإنما العبد يخلق فعل نفسه. العبد هو الذي يخلق الصلاة، هو الذي يخلق المعصية، هو الذي يخلق الذكر، هو الذي يخلق قراءة القرآن، هو الذي يخلق المشي إلى آخره. وهؤلاء أيضا قدرية ومناقضون للنصوص وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. الفعل فعل الإنسان فعل له، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت تزكي نفسك وأنت تزكي نفسك بفعل المعصية وتزكي نفسك بفعل الطاعة. هذا الفعل الذي يكون منك هل هو خلق خلقته أم هو فعل فعلته حقيقة واخترته؟ هو فعل فعلته حقيقة باختيار منك، لكن من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو الله جل وعلا. كيف خلق الله الفعل؟ لأن العبد لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بشيئين. الشيء الأول أن يكون عنده قدرة محصلة لهذا الشيء الذي يريد أن يفعله. الشيء الثاني أن يكون عنده إرادة جازمة بها يحصل الشيء الذي يريد أن يتوجه إليه. فإذا اجتمعت القدرة التامة والإرادة الجازمة غير المترددة حصل للعبد أن يفعل الشيء إذا شاء الله جل وعلا. يعني أن الفعل الذي تفعله رفع الكأس هذا الذي معي، أنا قادر أني أرفع الكأس، لكن لو ما أردت أن أرفع لا تنفع القدرة، يحدث الفعل لا يحدث. لو كان عندي إرادة ويدي لا تستطيع الرفع، هل يحدث الرفع؟ لا. فإذا يحدث الرفع بقدرة لي على الرفع مع إرادة جازمة أن أرفع. فإذا كانت الإرادة مترددة ما يحصل، واحد يروح المسجد أو ما يروح ما يحصل، واحد يقرأ القرآن أو ما يقرأ ما يحصل. فإذا كان عندك قدرة على الذهاب وعندك إرادة حصل الفعل. القدرة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. الإرادة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. إذن النتيجة التي تكون من شيئين خلقهم الله جل وعلا، من الذي خلق النتيجة؟ هو الذي خلق ما به حصلت النتيجة. فإذا خلق الله جل وعلا لفعل الإنسان لأن الإنسان لا يفعل الشيء إلا بما خلق الله جل وعلا، فالمحصلة أنها خلق لله سبحانه كما قال: والله خلقكم وما تعملون. فجعل الذي يعمل يعمله الإنسان، جعل عمل الإنسان جعله عملا له وخلقا لله سبحانه. فالإنسان يعمل لكن لا يخلق. فلهذا صار التوحيد في الإيمان بالقضاء والقدر أن فعلك أيها العبد هو فعل لك، لست مجبورا عليه، أنت الذي تختار الطاعة وأنت الذي تختار المعصية. وإذا اخترت فتختار بقدرتك وإرادتك، فالله جل وعلا خالق القدرة وخالق الإرادة، وما نتج عنهما فهو خلق الله جل وعلا. ولهذا ضلت القدرية النفاة الذي المعتزلة ومن شابههم في هذا الباب، لأنهم جعلوا العبد يخلق الأفعال والله جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال سبحانه وتعالى. أما الفئة الثانية يقال لهم الجبرية. الجبرية هم الذين يقولون الإنسان مجبور على كل شيء. كيف تفعل الصلاة؟ أنا مجبور على الصلاة، المعصية مجبور على المعصية. ولذلك قيل لهم جبرية، يقولون الإنسان كالريشة في مهب الهواء، يحركها الهواء كيف يشاء، فحركات الإنسان طاعة ومعصية وفعالة كلها بإجبار الله جل وعلا. وهؤلاء الجبرية قسمان، جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاة الصوفية ومن شابههم، الذين يقول الإنسان ليس له اختيار أصلا وإنما يفعل به كالريشة في مهب الهواء. والقسم الثاني الجبرية المتوسطة أو الجبرية في الباطن دون الظاهر، يقولون في الظاهر هو مختار لكن في الباطن في الحقيقة هو مجبور على الفعل، وهو قول الأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء يقولون الإنسان مجبور وليس بمختار، وهذا خلاف النصوص التي فيها إثبات اختيار الإنسان. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. الإنسان هو الذي يختار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لأنك أنت الذي اخترت. وهكذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن الإنسان يختار ويفعل وهو محاسب على ما فعل. أما هؤلاء فيقولون الإنسان لا يفعل، لا يخلق فعل نفسه، وأيضا لا يفعل لأن الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا. الجهمية وغلاة الصوفية يقولون الفاعل ظاهرا وباطنا هو الله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم. يعني الإنسان لما يشرب الخمر من الذي يشرب؟ يقال الله الذي يشرب الخمر، أعوذ بالله. الإنسان إذا فعل معصية يقال الله، الإنسان هو الذي فعل. لذلك جاء الأشاعرة وهم الجبرية المتوسطة فقال الإنسان مجبور لكنه مجبور في الباطن، أما الظاهر فليس بمجبور، هو مختار في الظاهر لكن في الداخل الله يجبره. وأتوا لذلك بلفظ جديد، قال الأفعال هل يفعلها الإنسان حقيقة أم لا يفعلها؟ قالوا لا، أفعال الإنسان خلق الله وإجباره لكنها كسب الإنسان، الإنسان يكسبها. كيف يكسبها؟ قالوا تضاف إليه، تضاف إليه إضافة، عند التقاء كذا بكذا حصل كذا. طيب هؤلاء يقال لهم أيضا نفاة الأسباب، الذين يقولون لا يوجد شيء سبب في مؤثر. طيب حينما أشرب الماء هذا ويحصل لي الارتواء، هل الارتواء بالماء؟ هل الارتواء بالماء؟ نزل المطر فنبت الزرع، هل النبات بالماء؟ يقولون الإنبات الذي أنبت هو الله، وأنبت عند التقاء الماء بالتراب. الذي أروى هو الله، وحصل الري حين لامس الماء اللسان ودخل في جوف البدن. واحد تزوج وجامع أهله وحملت وولدت، كيف حملت؟ قالوا الله الذي أحملها عند الارتقاء الذكر في الأنثى. وهذا كما ترى نقص في العقل، مثال في أن يكون الشيء سببا، هذا ما يصدق واحد يعقل الأمور. ولهذا أتوا بلفظ جديد وهو لفظ الكسب، فقالوا الكسب هذا أحدثه الأشعري وهو موجود في القرآن وفي السنة بمعنى العمل، وهو الذي يقول بها أهل السنة، وأحدثوا لفظ الكسب، وهو أن الكسب هو أن العمل يضاف إلى العبد إضافة مقارنة وليس إضافة فعل
وعمل حقيقة. لهذا قال بعض العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعر والحال عند البسمي وطفرة النظام. يعني ما يعقل لما كان لا يعقل أصحاب الأشعر والأشاعرة كثير منهم فسروا القرآن مما لا يعقل هنا أتوا إلى تفسير الكسب فاختلفوا فيه لأكثر من 10 أقوال كل واحد عنده تفسير للكسب. والكسب في القرآن قال جل وعلا لها ما كسبت يعني لها إيه ما عملت ثم توفى كل نفس ما كسبت وفي الآية الأخرى ثم توفى كل نفس ما عملت. فالكسب في القرآن والسنة هو العمل. لماذا سمي كسبا؟ لأن العبد يحصله بنوع مشقة ففيه اكتساب. ولهذا قال جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرق الله جل وعلا في الطاعة بين الطاعة والمعصية فقال في الطاعة كسبت وقال في المعصية اكتسبت. لماذا؟ لأن الطاعة ميسرة قال لها ما كسبت يعني الطاعة ميسرة فيمكن أن تحصلها بأسباب ميسورة. أما المعصية تحتاج منك إلى مخالفة للفطرة والإيمان الذي في قلبك حتى تفعلها. لهذا زاد المبنى ليدل على زيادة المعنى فقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني ما يمكن تكسب المعصية بسهولة أيضا فيها مشقة على النفس يعني من جهة تحصيلها ومخالفة للإيمان ومقتضى طاعة الله جل وعلا. أهل السنة وفق في ذلك بين هاتين الفرقتين ما بين الجبرية وما بين القدرية فيقولون إن الله جل وعلا قدر الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى وأن هذه الكتابة لا تعني الجبر ولا تعني أنه جل وعلا لا يخلق الأفعال بل هو سبحانه قدر وكتب وتحصل الأشياء. إذا كان كذلك فهل الإنسان يفعل الأشياء بمحض إرادته وتحصل؟ الجواب لا. ولهذا يدخل في صميم مبحث القضاء والقدر التوفيق والخذلان. فما من عبد يحدث له شيء من الخير إلا وهو توفيق من الله جل وعلا وما من عبد يفعل فعلا من معصية الله جل وعلا إلا والله جل وعلا قد خذله. ولهذا قال النبي الصالح عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. فما معنى التوفيق وما معنى الخذلان؟ تؤمن بالتوفيق وبالخذلان هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالتوفيق أن تعلم أنه لا يمكن لك أن تفعل شيئا إلا من الطاعة من الخير مما فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة إلا والله جل وعلا يعينك عليه. وإلا لو وكلك إلى نفسك لكان الشيطان والمضادات تمنع من تمام العمل. لهذا المؤمن يرى أن لله جل وعلا عليه منة في كل فعل يفعله لأنه هو يريد أن يتوجه إلى الطاعة يريد أن يتوجه إلى المسجد يريد أن يكون من الصالحين. فلو لم يعن من الله جل وعلا ووكل إلى نفسه جاءت الشياطين والفتن وجاء أصحاب السوء وأتاه بما يصده عن الحق. وإلا لو وكلك إلى نفسك لكان الشيطان والمضادات تمنع من تمام العمل. لهذا المؤمن يرى أن لله جل وعلا عليه منة في كل فعل يفعله لأنه هو يريد أن يتوجه إلى الطاعة يريد أن يتوجه إلى المسجد يريد أن يكون من الصالحين. فلو لم يعن من الله جل وعلا ووكل إلى نفسه جاءت الشياطين والفتن وجاء أصحاب السوء وأتاه بما يصده عن الحق. لهذا قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لله منة بتوفيقه. فما معنى التوفيق؟ لفظ التوفيق والخذلان مما اختلف فيه الذين تكلموا في القدر
فهناك تعريف للتوفيق والخذلان عند أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، وهناك تعريف له عند الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم من الجبرية المتوسطة، وهناك تعريف له عند القدرية. الذي يهمنا من هذا باختصار الوقت تعريفه عند أهل السنة والجماعة أن التوفيق هو إعانة خاصة من الله جل وعلا لعبده في تحصيل ما يرضيه، والخذلان هو ترك العبد لنفسه فيما يعمل من الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه يقول: ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك. ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين، لأن العبد لو وكل إلى نفسه في طرفة العين هذه ما حدثت. إذا لابد من إعانة من الله جل وعلا لهذا العبد الصالح المؤمن. إذا حصل رزقا يعلم أن الله هو الذي يسره، إذا فعل طاعة يحمد الله جل وعلا عليها، والله هو الذي يعين، والله هو الذي يسر، والله هو الذي يهدي العباد. نرجع إلى الكلام الأول، وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بأسباب مظاهر تكون فيه. الأول أن يعلم أنه مختار، وأن لا يلقي باللائمة على غيره. الثاني أن لا يخوض في ما قدر الله جل وعلا بعقله وفهمه، لأن القدر كما قال ابن عباس: القدر سر الله فلا تكشفه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على صحابته وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقع في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان، يعني احمر، لأنهم يتنازعون في القدر. فإذا أن تخوض في الأفعال، وليش هذا غني وليش هذا فقير، ليش أنا أمرض أصير مريض ومشلول وابني يبتلى من يوم يولد وآخر يكون صحيحا معافى لا يبتلى. إذا خذت في لما قضى الله علي كذا ولما قدر الله علي كذا، فيخشى أن يأتيك الشيطان حتى تضل في هذا الباب. لهذا الواجب في القضاء والقدر التسليم لله جل وعلا، وأن تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا جعل الاختلاف بين الناس فتنة، وهذا ابتلاء وامتحان، فقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال المفسرون عند هذه الآية: جعل الله جل وعلا اختلاف الناس فتنة لبعضهم، فالفقير يفتن بالغني، ينظر إلى الغني وغناه وما فيه من نعيم وهو يريد أن يتوسع في الحياة ولا يجد، جعل الله جل وعلا الغني فتنة للفقير. وأيضا بالعكس جعل الله جل وعلا الفقير فتنة للغني، هل الغني يشكر ويعلم أن هذا من عند الله ويستعمل المال فيما يحب الله جل وعلا ويرضى ويشكر إلى آخره ويعطف على الفقراء ويحب المساكين، أم ليس كذلك؟ كذلك الذي خلقه حسن أو المرأة التي خلقها حسن جعلها الله جل وعلا فتنة لمن ليس كذلك، ينظر جعل الله هذا فتنة لهذا، جعل الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح. واحد ينظر إلى أن في ريعان شبابه جاءته مصيبة، فأصيب في رجليه، أصيب في سمعه، أصيب في بصره، أصيب، والناس يتمتعون بحواسه. هنا يظهر الإيمان بالقضاء والقدر. من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه يرضى بما قضى الله جل وعلا، هذا
هو المؤمن. لهذا في القرآن كثيرا ما يذكر الله جل وعلا في وصف أهل الجنة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى العبد عن ربه يكون في الدنيا. قال العلماء: الرضا مقام الأولياء والكاملين، وميزانه أنه لا يختار خلاف ما قدر الله جل وعلا له، لا يختار خلاف ما قدر الله جل وعلا له، يعني مما يحدث في هذه الدنيا. أما في الطاعات والبعد عن المعاصي فيجتهد في رضا الله جل وعلا ويبتعد عنه. فرضا الرب جل وعلا عن العبد منوط برضا العبد عن الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة من التابعين: من هو من يؤمن بالله يهدي قلبه؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هنا يرضى خلاص، يكون ليس في صدره حرج من ما قضى الله جل وعلا عليه. هل الرضا واجب؟ بمعنى أنه إذا لم يرضى، إذا كان بوده أن هذه المصيبة لم تأتيه، هل الرضا واجب؟ قال العلماء: الرضا ليس بواجب، بل هو من أعمال الإيمان الكاملة ومن المستحبات العظيمة. ولكن الواجب عند المصائب الصبر. والرضا هناك قسمان للرضا: الرضا بالمصيبة، هذا ليس بواجب كما ذكرت لك، وهو الذي يحدث عند الناس إذا قيل لهم الرضا. وهناك رضا آخر واجب، وهو داخل في الإيمان بالقدر، وهو الرضا بفعل الله جل وعلا. يعني ما يفعله الله جل وعلا ترضى به، لا ترد ما فعل الله جل وعلا، ولا تنكر على الله جل وعلا ما فعل، ولا تضاد ما فعل الله جل وعلا في ملكوته بك أو بغيره، لكن هل ترضى بالمصيبة التي أضيفت إليك؟ هذا مستحب. مثاله: مثلا واحد جاء فقد ولد أو فقد مبلغا من المال، هنا هذه المصيبة ليس واجبا أن ترضى بها، ولكنه مستحب ولك الأجر العظيم على ذلك. لكن الرضا بأن الله قدرها هذا واجب. إذن فمسألة الرضا إذا اتصلت بالقدر السابق فواجب الإيمان به، وإذا اتصلت بالمقضي لا بالقضاء السابق، إن بالقدر السابق وإنما بالمقضي بالمصيبة في نفسها فهي مستحبة. أما الصبر فهو واجب على كل حال. المظهر الثالث من مظاهر الإيمان بالقدر في حياة المسلم أن العبد المؤمن يكون بين نظرين: بين نظر إلى السوابق وبين نظر إلى الخواتيم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك قال طائفة من السلف: قلوب الناس على قسمين، أما قلوب الأبرار فمعلقة بالخواتيم، يقولون ماذا يختم لنا، وأما قلوب السابقين والمقربين فقلوبهم معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. قال بعض السلف: ما أبكى القلوب والعيون ما أبكاها الكتاب السابق. ولهذا المؤمن بين مخافتين: بين مخافة أن يكون كتب أن يكون شقيا وهو لا يعلم، وبين مخافة أن يكون ختم له بالشقاوة وهو لا يعلم. وعلاج هذا وهذا في الإيمان الحقيقي بالقدر، وهو أن يسعى في الأسباب التي
تجعله غير زائغ قلبه ولا عمله. لهذا ذكرت لك أن القدر لا يتم إلا بنظامين: نظام الشرع وهو العمل، ونظام التوحيد وهو الإيمان بما سلف. المظهر الرابع أننا نقول الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فهل أفعال الله جل وعلا فيها شر؟ المظهر الرابع أن يعلم العبد من مظاهر الإيمان، أن يعلم العبد أن الشر إذا أصابه أو حصل له سواء في مصائب الدنيا أو في الأفعال، أفعال المعاصي والذنوب، فيعلم أن الشر بسببه، وأن الله جل وعلا ليس في أفعاله شر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه لما قام الليل قال: والشر ليس إليك. يعني الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا، فالشر ليس في أفعال الله شر، أفعال الله جل وعلا كلها خير لأنها تفضي إلى المصلحة. طيب كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه. إن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال جل وعلا: في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالأيام نحسات يعني فيها شر. وقال: في يوم نحس مستمر، ونحو ذلك. تقع المصيبة وهي من جهة فعل الله خير، ولكنها من جهة إضافتها إلى العبد وحصولها للعبد وفعل العبد لها شر، لأنها بالنسبة إليه مكروهة وليست بمرغوب فيها. إذا كان كذلك فالواجب على العبد إذا وقع له الخير أن يعلم أنه من عند الله جل وعلا منة وتفضلا وتكرما، سواء من الخير الديني الذي هو أعظم الخير أو من الخير الدنيوي، فيحمد الله جل وعلا على الخير ويؤمن بقدر الله جل وعلا. وإذا حصل له من الشر ما حصل فيعلم أنه إنما حصل له بسبب نفسه، ونستمع إلى الأذان. نكمل الحديث. فإذا إذا وقع للعبد ما هو شر بالنسبة إليه فالواجب عليه أن يصبر، ويستحب له الرضا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولا يعترض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره، بل يعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والسيئة هنا ما يسوء العبد، والحسنة ما يحسن عنده. فإذا الخير والشر فيما يحدث لك إذا قدر الله جل وعلا لك الخير وقضاه من الخير فاعلم أنه من عند الله، فاحمد الله واعلم أن الله من به وتفضل، فأعظم شكره وطاعته. وإذا حصل سيئة، إذا حصل شر بالنسبة إليك، إذا حصلت مصيبة، فسلم واصبر وارضى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي الختام تنبيهات مهمة في هذا الباب: الإيمان بالقضاء والقدر. كتاب الله جل وعلا السابق، وهو ما كتبه في اللوح المحفوظ، هذا يسمى أم الكتاب، وهو لا يتعرض لتغيير ولا تبديل. وهناك قدر وتقدير مكتوب في صحف الملائكة، وهو الذي يكتب كل سنة ليلة القدر. القدر هنا بمعنى القدر، ليلة القدر أو ليلة القدر، لأنه في ليلة القدر من كل سنة يقدر الله جل وعلا فيكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة الموكلة بأحوال الناس ما سيقع في السنة المقبلة. ولهذا قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما ما في أم الكتاب فلا يتعرض لتغيير ولا تبديل، وأما ما في صحف الملائكة فيمحو الله ما يشاء ويثبت. وهذا معنى قول عمر وقول غيره من الصحابة والسلف: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. وهذا يتغير، فالله جل وعلا يجعل الأمور منوطة بأسبابها. فإذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره أو في أثره فليصل رحمه. العمر أليس الأجل منتهي؟ العمر غير الأجل، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. العمر غير الأجل، الأجل منقضي، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا ساعة. أما العمر والأثر فيقبل التغيير لأنه هو الذي في صحف الملائكة. فينيط الله جل وعلا هذا العمر، ينيطه بفعل العبد، وهو الذي يعلم ما سيفعله العبد، وهذا لإظهار فضل الله جل وعلا ولإظهار إقبال العبد، ولإظهار أنه ينبغي على العبد أن يقبل على الأسباب التي تجعله ينسأ له في أثره ويرزق ويكثر ماله إلى آخره. فإذا تغيير القدر أو تغيير ما كتب في صحف الملائكة منوط بأسباب. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولهذا قد يزيد العمر بالبر كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن البر ليزيد في العمر، أو إن العمر ليزيد، وإن البر ليزيد في العمر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الله جل وعلا حجب حكمته عن الناس، ولو أطلع الناس على حكمته في الأشياء لا هلكوا وحاروا، لأن الحكمة منوطة بالعلم، وعلم الإنسان قاصر. ولو حصل للإنسان أنه يعترض على الشيء الذي لا يعلمه لأجل أنه لا يعلم الحكمة فإنه سيضل، بل سيحرم العلم والهدى. وخذ مثلا في حرمان بعض العلم بسبب الاعتراض ما جاء في سورة الكهف من قصة موسى عليه السلام مع الخضر، سورة نقرأها كل جمعة، وفيها من العبر وفيها من الفوائد ما يحيي الإيمان في النفوس في جميع أحوال الإنسان وأحوال المسلم. هذا الخضر مع موسى، الخضر عنده علم من علم الله وعلمناه من لدنا علما، وموسى علمه قاصر عن علم الخضر. ركب في السفينة خرقها الخضر، قال: أخرقتها؟ موسى اعترض لأنه ما يعلم ما الحكمة من الخرق، هل الخرق فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، لكن ظاهره مساكين ما عندهم شيء ويتخرق سفينتهم تتلف عليهم، ظاهره ظلم أليس كذلك؟ موسى عليه السلام للظاهر العلم الذي عنده قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لأنه ما علم موسى ما الحكمة، والحكمة مرتبطة بإيش؟ بالعلم. بعد ذلك قتل الغلام، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس فقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر عظيم. في الآية الثانية ماذا قال الله جل وعلا مخبرا عن قول الخبر؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. في الموضع الأول قال: ألم أقل إنك، إنها أول مرة. في الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعده، إلى آخر الآية. إذن موسى عليه السلام اعترض على علم الخضر الذي علمه الله جل وعلا، وهو كما جاء في الحديث كما قال الخضر: ما نقص علمي وعلمك من ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من منقاره من البحر، يعني أنه لا شيء. فاعترض موسى عليه السلام، وهذه القصة ليبين لنا الله جل وعلا وليبين للعباد أن عدم العلم مدعاة لعدم الاعتراض. إذا لم تعلم فاسكت. واحد يجي يستفتي عالم فيجيبه، لحق يعترض وهو لا يعلم؟ ما لحق، لأنه لا يعلم. فأفعال الله جل وعلا في ملكوته لا تعلم أنت الغايات من ورائها، فلذلك وجب عليك التسليم. فإذا اعترضت على علم الله وأنت لا تعلم حقيقة الحكمة فإنه سبب لزيغ القلب وسبب للبعد. ولقد أحسن أحد العلماء إذ يقول في ذلك لما ذكر قصة موسى والخضر وذكر الحكمة وما يتعلق بها، أحسن إذ قال: تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكلم كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما. الوجيه المكلم من؟ موسى عليه السلام. إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بقضائك وقدرك، اللهم يسر لنا الخير حيث كنا وجنبنا الشر حيث كنا، واجعلنا ممن رضيت قوله وعمله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأصلحنا وأصلح بنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سمعت شيخ السائل ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا يتغمدني الله برحمته، إلى أن قال: أرجو من سماحتكم إيضاح معنى هذا الحديث.
معناه إن دخول الجنة الأعمال ليست كالعوض، ليست أعمال عوضا في دخول الجنة، لأنك مهما عملت من طاعة وإن تعظمت فبالنسبة إلى نعم الله عليك طاعاتك لا شيء. لو قارنت بنعم الله عليك مع أعمالك لكانت طاعة قول الله عليك يعني أضعاف. فليس عملك عوضا بجنة، عملك سبب ورحمة أرحم الراحمين قبلك. نعم.
سمعت. يقول السائل: ما معنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء؟
يعني أن القدر يرده الدعاء، فالمقدر عليك قد معلق بأسباب كما أشد إليه من هذا. إذا دعوت الله وجدت هذا سبب، هذا السبب يدفع الله به ذلك القدر.
ويقول: نرجو من سماحتكم توضيح مسألة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية.
الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي طريق المشركين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، والأمر ربي بالرسل. فالمشركون فعلوا المعاصي واحتجوا بالقدر وقالوا: وإذا بعث ابن عليه آباءنا والله أمر بها، وقد كذبوا على الله. فما أمرهم الله بالفحشاء وما أمرهم بالمعاصي، بل نهاهم عنها وحذرهم منها، ولكنهم ظلموا أنفسهم بذلك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلو أخذوا سبيل الهدى ما عملوا المعاصي. فالاحتجاج بالقدر على فعل الجريمة هذه طريقة المشركين ومن شابههم، أن يجعلوا حجتهم على اتباع في محارم الله دعواهم انها لا قضاء وقدر. الله جل وعلا هل اطلعك على الخير؟ وهل قال لك انك العاصي المذنب؟ ام انك الذي زوجت نفسك واقدمت على المعصيه واقدمت على الخطيئه؟ قال جل وعلا: وعصى ادم ربه فغوى. لان الله لما نهاه عن الشجره فوسوس قلبه فاعتلاك الله وعصى ادم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وآدم لم يحتج بقدر المعاصي، بل قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فالمحتجون بالقدر على المعاصي هؤلاء يخشى عليهم أن لا يوفقوا للتوبة وأن يحل بينهم التوفيق، لأنهم عكسوا الحقائق واتباعوا المحرمات وكذبوا على الله وجعلوا حجتهم حجة باطلة لا أصل لها للشرع.
سمعت. سيقول السائل: هل يحق لصاحب العمل أن يتعاقد مع الموظف لمدة سنة على أي على يسلمه 75%؟ يقول: هل يحق لصاحب العمل أن يتعاقد مع الموظف لمدة سنة على يسلمه 75% فقط من راتبه، وعند نهاية السنة يسلمه 25% لكل الشهر 12، وإذا لم يكمل الموظف التعاقد السنوي فليس له من 25% من الشهر 12 شيئا؟
صاحب السؤال أرجو يوضح السؤال.
يقول السائل: ما حكم الشرع في هذه المقولة أن الإنسان مسير وليس مخير؟
هذه المقولة تكون حقا وباطلا. كل إنسان مسير في نواحي ما يجمع الله ويقدر عليه من أمور لا شك أنها أمر لا دخل فيه، أما من نواحي الأوامر والنواهي فإنه مخير ومعطى إرادة واختيار، وهديناه النجدين بين له الخير من الشر والهدى من الضلال، فهو مخير ولكنه تابع لمشيئة الله. فإن أراد الله به خيرا وفقه لسبيل الهدى، وإن خذل وحيل بينه الهدى ضل عن سواء السبيل. أما في جنس آجاله وأقداره وما قدر الله لك فهو بهذا مسير، لكن عبارة إطلاقها فيه صعوبة. لا نقول إن إطلاقها هل هو مسير، نعم هو مسير في ناحية ومخير في ناحية.
سمعت الشيخ. يقول السائل: هل يصح يقال أن المعاصي والجرائم التي يفعلها الإنسان خلقها الله؟
الله خلق كل شيء، هذا هو السبب أن الله خلق أفعال العباد خيرها وشرها. ولهذا لما ظهرت فرقة القدرية النفاة في أواخر عهد الصحابة وقالوا: الأمر أنف ولا قدر ثابت، تبرأ الصحابة منهم ومن ابن عمر وعباد بن الصامت، وبينوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا ينبر أحد الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. فلا بد الخير والشر كله مخلوق لله، لكن الخير أمر به والشر مهل عنه.
سمعت. يقول السائل: تزوجت منذ 6 سنين وعلمت أنا وزوجتي منذ السنة الأولى أني غير قادر طبيا على الإنجاب وليس هنالك علاج، ولكن يمكن اعتباره رزقا وليس مرضا. طلبت الزوجة بالطلاق واستجبت لرغبتها، فما هو حقها من الصداق والنفقة والمتاع، وهل من حقي رفض طلبها في الطلاق؟
يا أخي، إذا كنت تعلم أن بالغالب مما على الزوج أنها الإنجاب، والمرأة تريد الإنجاب وهي معاملتها معك حسنة وهل تشوفي نفسها، فخلي سبيلها، فلعل الله أن يرزقها، ولعل الله أن يهيئ لك امرأة يكون لك. الأمر بيد الله، إذا كان هذا طلبها ونفسها متعلقة بذلك فمن حسن العشرة أن تفارقها بإحسان، لعل الله أن يرزقها عقب الصالح وأن تبعد الأخرى، ولعل إن لم ينجب تنجح إنجاب من هذه يحصل لك إنجاب الأخرى، والله على كل شيء.
سمعت. يقول السائل: أنا فتاة توفي والدي ثم تقدم شاب لخطبتي، وعند كتابة العقد وقع حادث على أخي الكبير فتولى كتابة العقد أخي الذي يليه، وقد رضيت بذلك وكذلك المصاب قد رضي، فهل العقد صحيح؟
إذا عدم الأب والجد والوصي تنتقل للإخوة إلى الأبناء الأشقاء، فإذا كان الأخ الصغير بالغا عاقلا يدرك ويفهم، يعني بالغ عاقل عدل، فإن عقده صحيح هو أخ شقيق، والأشقاء لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم شر أن يكون ميت العقد عاقلا بالغا.
يقول السائل: سماحة الشيخ، أرجو التعليق على الأثر الذي روي عن أبي عبيدة بن الجراح عندما أمر أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه بعدم المرور على بلد قد حل بها الطاعون. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنا فر من قدر الله. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نرجو التعليق على هذا الأثر.
أمير المؤمنين رضي الله عنه سافر الشام، ولما اقترب منها قيل إن الطاعون حل بها، فاستشر من معه من المسلمين من المهاجرين والأنصار ومسلمة بدر وغيرهم، واتفق رأيه الأخير على أن يرجع المسلمين حماية له من الوقوع في هذا الطاعون المهلك. فقال أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ قال: لو غيرك. قال: يا أبو عبيدة، أرأيت لو كان عندي أرض مجدبة وأرض مختبة، فرأيت ابنك في الأرض المختبة أترآها بقدر نعم؟ ولو رأيتها في المجدبة أترآها بقدر نعم؟ قال: فر من قدر الله إلى قدر الله. فجاءه ابن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي في هذا أثر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقبل عمر بن مسلم رضي الله عنه.
سمعت. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام؟
المرض قدر والدواء قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما انزل الله داء الا انزل له دواء. فنعالج قدر المرض بالدواء، فهو قدر يعالج به القدر.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان؟
هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني للذين خافوا مقام الله وخافوا الوقوف بين يديه وتصوروا عظمة ذلك اليوم، فدعاهم إلى الاستقامة والجد في الأعمال الصالحة والاستقامة على الهدى، هؤلاء لهم جنتان، لأن الخوف من مقام الله علامة الإيمان الصادق. قال جل وعلا: فأما من خاف مقام وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. وقال جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي.
سمعت. يقول السائل: تقول السائلة: امرأة وضعت طفلها على طاولة صغيرة وكان عمره حوالي 5 أيام، فسقط الولد في الليل فمات، هل عليها شيء مع العلم أنها ليست مفرطة؟ الله أعلم.
وضع الطفل على الطاولة الصغيرة غير المحدودة هذه لا شك تفريط، نغيبها تضع الطفل لما في الأماكن المخصصة والشرطة المخصصة لهم محدودة، أما ترى على الطاولة الصغيرة ربما يحذفها شيء سقط الطفل منها تعتبر بهذا مفرطا، فعليها أن تصوم لله شهرين كان سبعا.
سمعت. يقول السائل: أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط وذلك عن طريق البنك الإسلامي، وقالوا لي إنك تحول جميع الراتب كل شهر على البنك ثم يأخذون القسط ثم يردون بباقي الراتب، ولذلك يضمنون حقهم وذلك لكي يضمنون حقهم من الزبون، علما بأنهم يشترون السيارة من أحد المعارض ثم يقسطونها علي كل شهر، فهل يجوز هذا العمل؟
المهم أنه لا تعاقد معه إلا إذا كانت السيارة في ملكهم، إن كان في ملكهم بدأ التفاوض معه، وإن كانوا غير مالكين لا يجوز، إن ملكوها واشتروها يبدأ التفاوض معه.
سمحت. يقول السائل: أنا مقيم هنا وزوجتي مقيمة في بلدها لظروف دراستها وظروفي تحول دون الرجوع لبلدي لقضاء إجازة، وظروف زوجتي الدراسية تحول دون إقامتها معي هنا، فهل من الجائز أن تسافر وحدها دون محرم لقضاء إجازتها معي هنا والرجوع مرة أخرى لبلدها؟ إلى أن ذكر آخر السؤال.
يا إخواني، السنة استصحاب المهر المرأة أنه لا شغل لها بدون محرم، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
سمعت يقول السائل: انتشر هذه الأيام بين الناس قولهم أن هنالك سيول وأمطار عظيمة سوف تحصل، ما حكم ادعاء علم الغيث؟
الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الأمر بيد الله والأمر بيد الله، وعلم الله نافذ وقضاء الله تام، أما التكهن بأمور بعيدة وأن سيقع بها فهذا من انتحال علم الغيب، وما يدعون أنهم مثل ذلك بوسائل وأنها يعني مجرد دعوة، لكن مصيرهم إن المسلم لا يبطل أشياء ويعتقد أن الأمر بيد الله وأن علم ذلك عند الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرض. هؤلاء الدول الكبار الذين عندهم متقدم بالآلات والاكتشافات ما استطاعوا أن يردوا عنهم شيئا ولا استطاعوا أن يتحرزوا مما فيه شيئا، كلها الأمور والتكهنات ظلما بالغيب لا ينبغي المسلمين أن يدخلها.
سمعت يقول السائل: إني أحاول تجنب الأضرار لكن تقع مما جعل بعض الأخوة يقولون إن أحدا قد سحر لك وينصحوني بالنشرة حتى لو بالذهاب إلى ساحر ليس اعتقادا فيه ولكن ليساعد في استخراج ذلك العمل من مكانه، فما حكم هذا العمل؟
يا أخي عليك بالثقة بالله وعدم السياق اقتراب الأرض، ثق بالله ترى كثير يوسع الإنسان من تمسحه أنت كذا وما في العالم.
سمعت يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بقصد العمل؟
أسأل الله أن يغني المسلمين عن بلاد غيرهم.
سمعت يقول السائل: هل كل الناس مؤمنهم وكافرهم يمرون على الصراط يوم القيامة أم الصراط خاص بالمؤمنين فقط أفيدون جزاكم الله؟
الصراط مضروب علامة جهنم وإن منكم إلا واردها فيمرون على الصراط فمن نادم المكذب في النار.
جزا الله سمع الشيخ الجزاء جزاكم الله خيرا على دخولكم وإنفاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.